أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث والعشرون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز ومع سورة البقرة والآيات الكريمة من 68 بعد المئة حتى الآية 71 بعد المئة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويتجدد اللقاء مع هذه الآيات للمرة الثالثة، حيث كانت المرة الأولى مع تفاسير الموجزة ميسرة، ثم شرعنا في التفاسير المفصلة، وفي اللقاء السابق كان تفسير في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه الصحابة الرحمة والرضوان، تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع عدد من التفاسير الكريمة المباركة، مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى من هذا السياق: هذه الآية جاءت في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية، وقد سبق أنه جاء أيضا مثلها في النداءات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقد ذكر كثير من المؤلفين في أصول التفسير أن الغالب في السور المدنية أن يكون الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صارت المدينة بلاد إسلام، وهي أول بلد إسلامي يحكمه المسلمون في هذه الرسالة، فصار التوجه إليها بالخطاب يا أيها الذين آمنوا، لكنها ليست قاعدة ولكنها ضابط يخرج منه بعض المسائل، لأن من السور المدنية فيها يا أيها الناس، يعني من النداءات العامة كهذين النداءين في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وكصدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومثل سورة الحجرات: وفيها يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقوله تعالى يا أيها الناس، الناس أصلها الأناس، وحذفت الهمزة منها تخفيفا، والمراد بالناس بنو آدم. قوله تعالى كلوا مما في الأرض، من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض، لكن كونها لبيان الجنس أولى، ويرجحه قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي كلوا من هذا ما شئتم، ويشمل كل ما في الأرض من أشجار وزروع وبقول وغيرها، ومن حيوان أيضا لأنه في الأرض. قوله تعالى حلالا منصوبة على الحال، من ما كلوا مما في الأرض حلالا، أي كلوه حال كونه حلالا أي محللا. بمناسبة الكلام عن الحلال، أتذكر الآن أني ذكرت آية في اللقاء السابق في القرآن الكريم أخطأت فيها لأني قرأتها خطأ، من الأخطاء المطبعية، كانت في تفسير الشيخ كشك الآية في سورة يونس: فجعلتم منه حراما وحلالا، وكررتها، والآية تقول أنا قلت فجعلتم منه حلالا وحراما، والآية فجعلتم منه حراما وحلالا، فحصل تقديم وتأخير. أن حافظ الآية على أنها فجعلتم منه حراما وحلالا، لكن لما قرأتها هكذا قلت المكتوب يعني ربما يكون أثبت من المحفوظ، لكن جزا الله عني خيرا من نبهني في نهاية الدرس على تصويب الآية. هذا قرآن لابد أن يصوب، القرآن غالب. فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهنا قوله تعالى حلالا منصوب على الحال، من ما أي كلوه حال كونه حلالا أي محللا، فهي بمعنى اسم المفعول، هو طيبا حال أخرى يعني حال كونه طيبا، مؤكدا لقوله تعالى حلالا. ويحتمل أن يكون المراد بالحلال ما كان حلالا في كسبه، وبالطيب ما كان طيبا في ذاته لقوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله تعالى في الميتة ولحم الخنزير فإنه رجس، وهذا أولى لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. بسم الله. قوله تعالى ولا تتبع خطوات الشيطان، لا ناهية، واتباع الخطوات معناه أن يتابع الإنسان غيره في عمله كمتبع الأثر الذي يتبع أثر البعير وأثر الدابة وما أشبهها. وخطوات الشيطان أي أعماله التي يعملها ويخطو إليها، وهو شامل للشرك فما دونه، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، سورة النور. فكل شيء حرمه الله فهو من خطوات الشيطان، سواء كان عن استكبار أو عن تكذيب أو استهزاء أو غير ذلك، لأنه يأمر به وينادي به ويدعو إليه. والشيطان من شطنة، فالنون أصلية وليس من شاطة، لأنه مصروف في القرآن. قال تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم، ولو كان من شاطة لكانت النون زائدة والألف زائدة فيكون ممنوعا من الصرف، إلا أنه قد يقال لا يمنع من الصرف لأن مؤنثه شيطانة، والذي يمنع من الصرف إذا كان مؤنثه فعلا كسكران وسكرا، ومعنى شطن بعد، فسمي الشيطان بذلك لبعده عن رحمة الله عز وجل. قال تعالى إنه لكم عدو مبين، محل هذه الجملة استئنافية تعليل لما قبلها، والعدو ضد الصديق، وإن شئت فقل ضد الولي، لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقد حده الفقهاء رحمهم الله بقولهم من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو، فالعدو من يحزن لفرحك ويسر لحزنك، فالعدو من يحزن لفرحك ويسر لحزنك. وقوله تعالى مبين أي ظاهر العداوة، وقد كان عدوا لأبينا آدم عليه السلام فما زالت عداوته إلى قيام الساعة، وقال تعالى عنه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم ختم الآية بقوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من فوائد الآية إظهار منة الله على عباده، حيث أباح لهم جميع ما في الأرض من حلال طيب، لقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ومنها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لقوله تعالى يا أيها الناس، وهم داخلون في هذا الخطاب، ومخاطبتهم بفروع الشريعة هو القول الصحيح، ولكن ليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر، لأننا ندعوهم أولا إلى الإسلام ثم نلزمهم بأحكامه، وليس معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها. والدليل على الأول قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فكيف نلزمهم بأمر لا ينفعهم؟ هذا عبث وظلم. وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات حال كفره. والفائدة من قولنا إنهم مخاطبون بها كما قال أهل العلم زيادة عقوبتهم في الآخرة، وهذا يدل عليه قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نسأل الله العفو والعافية. ومن فوائد الآية أن الأصل فيما في الأرض الحل والطيب حتى يتبين أنه حرام. ومن فوائد الآية تحريم اتباع خطوات الشيطان لقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن ذلك الأكل بالشمال والشرب بالشمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ومن اتباع خطوات الشيطان القياس الفاسد، لأن أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم عارض هذا الأمر بقياس فاسد فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني فكان الأولى هو الذي يسجد، يعني آدم يسجد لإبليس، فهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. ومن اتباع خطوات الشيطان أيضا الحسد، لأن الشيطان إنما قال ذلك حسدا لآدم، وهو أيضا دأب اليهود كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وكل خلق ذميم أو عمل سوء فإنه من خطوات الشيطان. ومن فوائد الآية تأكيد عداوة الشيطان لبني آدم لقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين، فإن الجملة مؤكدة بإن، ومنها ظهور بلاغة القرآن، وذلك لقرن الحكم بعلته، فإن قرن الحكم بعلته له فوائد، منها معرفة الحكمة، ومنها زيادة طمأنينة المخاطب، ومنها تقوية الحكم، ومنها عموم الحكم بعموم العلة يعني القياس. مثاله قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن مقتضى هذا التعليل أن كل ما كان نجسا فهو محرم. ومنها التحذير الشديد من اتباع خطوات الشيطان لقوله تعالى: إنه لكم عدو مبين. وما أظن أحدا عاقلا يؤمن بعداوة أحد ويتبعه أبدا. ثم قال في الآية الثانية:
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، كما لو قلت إنما القائم زيد أثبتت القيام لزيد ونفيته عمن سواه، يعني ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى يأمركم أي الشيطان، والخطاب للناس جميعا، لأن الآيات كلها سياقها للناس. وقوله تعالى بالسوء أي كل ما يسوء من المعاصي الصغيرة أي السيئات، والفحشاء أي المعاصي الكبيرة كالزنا، فهو يأمر بهذا وبهذا، مع أن المعاصي الصغار تقع مكفرة بالأعمال الصالحة إذا اجتنبت الكبائر، لكنه يأمر بها لأنه إذا فعلها الإنسان مرة بعد أخرى فإنه يفسق ويقسو قلبه، ثم لا ندري أتقوى هذه الأعمال الصالحة على تكفير السيئات أم يكون فيها خلل ونقص يمنع من تكفيرها السيئات. قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون معطوف على قوله تعالى يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني أن الشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي تنسبوا إليه القول من غير علم. وعطف أن تقولوا على الله ما لا تعلمون على السوء والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، فإنه داخل إما في السوء أو الفحشاء، وهو أيضا إلى الفحشاء أقرب. من فوائد الآية أن للشيطان إرادة وأمرا، قوله تعالى إنما يأمركم، ومنها أن الشيطان لا يأمر بالخير، قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وهذا حصر بإنما، وهو يوازن ما يأمركم إلا بالسوء والفحشاء. ومنها أن الإنسان إذا وقع في قلبه هم بالسيئة أو الفاحشة فليعلم أنها من أوامر الشيطان، فليستعذ بالله منه، قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومنها أن القول على الله بلا علم من أوامر الشيطان، قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول على الله ما يعلم أن الله قاله، وهذا جائز ويصل لحد الوجوب إذا دعت الحاجة إليه. القسم الثاني أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه، فهذا حرام، وهذا أشد الأقسام لما فيه من محادة الله. القسم الثالث أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قاله، وهذا حرام أيضا. فصار القول على الله حراما في حالين، إحداهما أن يقول على الله ما لا يعلم أن الله قد قاله أم لم يقله، والثانية أن يقول على الله ما يعلم أن الله قال خلافه. قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشمل القول على الله في ذاته كالقائلين أنه سبحانه وتعالى ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا فوق العالم ولا تحت. هؤلاء قالوا على الله بلا علم، بل بما يعلم أن الأمر بخلافه. ويشمل القول على الله في أسمائه، مثل أن يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام مجردة لا تحمل معاني ولا صفات، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، فهو عليم بذاته لا بعلم هو وصفه، لا بعلم هو وصفه أو صفته. ويشمل أيضا من قال إن من قال في صفات الله ما لا يعلم، مثل أن يثبت بعض الصفات دون بعض فيقولون فيما نفوه أراد به كذا ولم يرد به كذا، فقالوا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول أنهم نفوا ما أراد الله بلا علم، والثاني أثبتوا ما لم يعلموا أن الله أراده، فقالوا مثلا استوى على العرش بمعنى استولى عليه، قالوا على الله بلا علم من وجهين: الوجه الأول نفيهم حقيقة الاستواء بلا علم، والثاني إثباتهم أنها بمعنى الاستيلاء بلا علم. كذلك يشمل القول على الله بلا علم في أفعاله مثل أن يثبت أسبابا لم يجعلها الله أسبابا، كمثل المنجمين والخراصين وشبههم. هؤلاء قالوا على الله بلا علم في أفعاله ومخلوقاته، فيقولون سبب وجود هذا وهذا كذا، وهو لا يعلم أنه سبب له كونا ولا شرعا. ويشمل أيضا القول على الله بلا علم في أحكامه، مثل أن يقول هذا حرام وهو لا يعلم أن الله حرمه، أو واجب وهو لا يعلم أن الله أوجبه، وهم كثيرون جدا، ومنهم العامة ومنهم أدعياء العلم الذين يظنون أنهم علماء وليس عندهم علم، وأئمة الضلال علماء الفضحيات. ومن الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة، والكلام للشيخ محمد بن صالح، محمد صالح بن عثيمين عليه الصحابة الرحمة رضوان، من الأشياء التي مرت علي قريبا وهي غريبة أن رجلا ذهب إلى إمام مسجد ليكتب له الطلاق، فقال له طلق امرأتك طلقتين، أنا لا أكتب طلقة واحدة لأن الله يقول الطلاق مرتان. فقال له الرجل اكتب أني طلقت امرأتي مرتين، وهذا جهل، جهل مركب مناف لمعنى الآية، لأن معناها أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أن الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإن طلقها الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بلا تحليل ولا تأقيت، يعني له نكاح مؤقت ولا نكاح متعة ولا نكاح هذا ما اسمه المحلل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له، ووصفه بأنه التيس المستعار. وإحنا عندنا الإعلام مشتغل على الحكاية دي لغاية لما صبحت عند الناس كأنها عقيدة، اللي طلق زوجته ثلاث مرات يروح يشوف له موظف عنده أو كذا ويجيبوا المأذون ويطلق ويزوج، ويتريقوا على الحكاية دي في الواد سيد الشغال، وفيلم برضو بطولة نفس الشخصية، على انه خلاص كأن هذا دين، اعوذ بالله من غضب الله. انطلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بلا تحليل. فالقول على الله بلا علم في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه كل ذلك من أوامر الشيطان، والغالب أنه لا يحمل على ذلك إلا محبة الشرف والسيادة والجاه، وإلا لو كان عند الإنسان تقوى لالتزم الأدب مع الله عز وجل، ولم يتقدم بين يدي الله ورسوله، وصار لا يقول على الله إلا ما يعلم. فإذا قال القائل ألستم تبيحون الفتوى بالظن عند تعذر اليقين، فالجواب بلى، بشرط أن يكون لهذا الظن أساس شرعي من اجتهاد أو تقليد لمن هو أهل لذلك يبني عليه. فإذا أفتينا بالظن لتعذر اليقين فقد أفتينا بما أذن الله لنا فيه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعلوم أن القول بغلبة الظن خير من التوقف، وكثير من مسائل الفقه التي تكلم فيها الفقهاء واختلفوا فيها من هذا الباب، لأنها لو كانت يقينية لم يحصل فيها اختلاف، ثم إن الشيء قد يكون يقينا عند شخص لإيمانه وكثرة علمه وقوة فهمه، ومظنونا عند آخر لنقصه في ذلك. ومنها أي من فوائد الآية تحريم الفتوى بلا علم، فإن المفتي يقول على الله ويعبر عن شرع الله، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنها ضلال أهل التأويل في أسماء الله وصفاته لأنهم قالوا على الله بلا علم. ومنها وجوب تعظيم الله عز وجل لأنه تعالى حرم القول عليه بلا علم تعظيما له وتأدبا معه، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال تعالى في السياق وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فقوله تعالى وإذا قيل لهم، قيل مبني أصلها قول لكن صار فيها إعلال، وهي أن الواو مكسورة فقلبت ياء فكسر ما قبلها للمناسبة. وإذا قيل لهم أي للكفار. قوله تعالى اتبعوا ما أنزل الله عقيدة قولا وفعلا، وما اسم موصول يفيد العموم فتشمل جميع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. وقد قال كثير من أهل العلم الحكمة هي السنة، فإذا قيل لهم هذا القول لا يلينون ولا يقبلون بل يكابرون. قوله تعالى قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل هذه للإضراب الإبطالي، يعني قالوا مبطلين هذا القول الذي قيل لهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وما اسم موصول وألفينا أي وجدنا كما فسرتها الآية الكريمة في سورة لقمان بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قوله تعالى ما ألفينا عليه آباءنا يعني ما وجدناهم عليه من العقيدة والعمل حقا كان أو باطلا، وآباءنا يشمل الأدنى منهم والأبعد، وجوابهم هذا باطل خطأ، ولهذا أبطله الله تعالى في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والمعنى أيتبعون آباءهم، ولو كان آباؤهم في هذه الحال التي لا يستحقون أن يتبعوا فيها لا يعقلون شيئا، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل الإدراك، فآباؤهم أذكياء ويدركون ما ينفعهم وما يضرهم لكن ليس عندهم عقل الرشيد وهو حسن تصرف، أو ليس عندهم عقل رشد وهو حسن تصرف. قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي للعموم. فإذا قال قائل إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئا حتى من أمور الدنيا، مع أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف، فهم يبيعون ويشترون ويتحرون الأفضل والأحسن لهم. فيقال هذا ليس بشيء بالنسبة إلى ما يتعلق بأمور الآخرة. ويقال إن المراد بهذا العموم الخصوص، أي لا يعقلون شيئا من أمور دينهم، لأن المقام هنا مقام منهاج وعمل وليس مقام دنيا وبيع وشراء. فيكون المراد بقوله تعالى شيئا أي من أمور الآخرة، وكلا الاحتمالين يرجع إلى معنى واحد. قوله تعالى ولا يهتدون أي لا يعملون عمل العالم المهتدي، وبهذا انتفى عنهم الرشد. قال الرشد والرشد في العمل والعلم في طريق لا يستحقون أن يتبعوا. ولهذا جاءت همزة الإنكار في قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأقرب شبه لهؤلاء الآيات التي بعدها، أقرب شبه لهؤلاء الآية التي بعدها، وهو قول تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. من فوائد الآية ذم التعصب بغير هدى، قوله تعالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، مع أن آباءهم لا عقل عندهم ولا هدى. ومنها أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء. والواجب أن الإنسان إذا قيل له اتبع ما أنزل الله أن يقول سمعنا وأطعنا. ومنها أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله هو الكتاب والحكمة. ومنها بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا دون أن يقيموا برهانا على صحته. ومنها أن كل من خالف الحق وما أنزل الله فليس بعاقل وليس عنده هدى، بقوله تعالى لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ختم السياق بقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني كمثل الراعي الذي ينادي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وهم البهائم. فهؤلاء مثلهم كمثل إنسان يدعو بهائم لا تفهم إلا الصوت دعاء ونداء. والدعاء إذا كان يدعو شيئا معينا باسمه، والنداء يكون للعموم. فهناك بهائم يسميها الإنسان باسمها بحيث إذا ناداها بهذا الاسم أقبلت إليه. والنداء العام لجميع البهائم هذا لا يختص به واحدة دون أخرى، فتقبل الإبل جميعا، لكن مع ذلك لا تقبل على أساس أنها تعقل، مع ذلك لا تقبل على أساس أنها تعقل وتفهم وتهتدي، بل ربما يناديها لأجل أن ينحرها. هؤلاء الكفار مثلهم في كونهم يتبعون آباءهم بدون أن يفهموا هذه الحال التي هو عليها آباءهم، كمثل هذا الناعق بالماشية التي لا تسمع إلا دعاء ونداء. قوله تعالى صم جمع أصم وهو الذي لا يسمع، وهي خبر مبتدأ محذوف والتقدير هم صم. وبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، وعمي جمع أعمى وهو الذي لا يبصر، أي فهم صم عن سماع الحق ولكن سماع غيره لا فائدة منه، فهو كالعدم، وهم بكم لا ينطقون بالحق ونطقهم بغير الحق كالعدم لعدم نفعه، وهم كذلك عمي لا يبصرون الحق وإبصارهم غير الحق لا ينتفعون به. قوله تعالى فهم لا يعقلون، أي لكونهم صما بكما عميا، فهم لا يعقلون عقل رشد، وإن كان عندهم عقل إدراك، فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله عنهم العقل، ورتب الله انتفاء العقل عنهم على كونهم صما بكما عميا، لأن هذه الحواس وسيلة العقل والإدراك. ومن فوائد الآية أن هؤلاء في اتباع آبائهم مثل البهائم التي تستجيب للناعق وهي لا تسمع إلا صوتا دعاء ونداء، لا تسمع شيئا تعقله وتعرف فائدته ومضرة مخالفته. ومنها أن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يسمعون ما يدعون إليه من حق ولا يقولون به، فهم صم بكم عم فهم لا يعقلون. ومنها أن لهؤلاء أمثالا يدعون بدعوى الجاهلية، كأولئك الذين يدعون إلى القومية، فإن مثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وهذه الدعوة لا يفكر الدعاة لها فيما يترتب عليها من تفريق المسلمين وتمزيق وحدتهم، وكونهم يجعلون الرابطة هي اللغة أو القومية، فيدخل فيها غير المسلمين ممن تشملهم القومية، ويخرج بها مسلمون كثيرون ممن لا تشملهم القومية، لكن الرابطة الدينية التي قال الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون إخوة، هذه تدخل جميع المؤمنين ولو من غير العرب، وتخرج من ليس بمؤمن ولو كان عربيا، فهذا إبراهيم عليه السلام يتبرأ من قوميته وقرابته حتى من أبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد حثنا الله عز وجل على التأسي بإبراهيم عليه السلام حيث قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآية ولما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، رد الله عز وجل عليه بقوله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فكون الناس انجرفوا في هذه الدعوة الباطلة دعوة القومية وداخل في هذه الآية أنهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما وقفت على القومية سيدنا الشيخ ابن عثيمين رحمك الله رحمة واسعة، بقى مع القومية في علمانية وفي ليبرالية وفي ماسونية وفي صهيونية وفي المقابل خوارج ومرجئة ودواعش وتكفير ومداخل وبابية وبهائية وقديانية، الشيعة الرافضة إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه السلام والرحمة والرضوان. ما شاء الله، أخذ حظه من المحاضرة ويستحق. هؤلاء الأعلام الذين اجتهدوا في أن يستخرجوا لنا تفاسير صحيحة ومفيدة ومستوعبة. أنتقل إلى تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي قال: ويقول الحق من بعد ذلك: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن من رحمة الله عز وجل على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا، إنما وسع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم، فقال: يا أيها الناس، فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا. وهذا ما قلنا عنه إنه عطاء الربوبية لكل البشر، من آمن منهم ومن لم يؤمن، أو من آمن منهم ومن كفر. فهو سبحانه خلق كل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، وما دام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم. وكأن الخطاب يقول للكافرين: حتى ولو لم تؤمنوا بالله فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم، وإن لم تؤمنوا بالله لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب، فالله لم يحرم إلا كل ضار ولم يحلل إلا كل طيب. هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ويحبون أن تكون قضية الدين وقضية التحريم وقضية التحليل قضايا كاذبة، لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذا لهم إلا أن يقولوا إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم. إنهم يقولون: ما دام الله ما دام الله قد حرم شيئا فلماذا خلقه في الكون؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة، فهم الآن يمسكون الحيات والثعابين ليستخلصوا منها السموم حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الثعبان يتساءلون: ما فائدة خلق الله لهذه الثعابين، وما فائدة خلق مثل هذه الثعابين؟ فلما أحوجهم الله ألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الثعابين من سم ليجعلوه علاجا، أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع، لقد خلقها لا لنأكلها وإنما لنعالج بها. فأنت إذا رأيت شيئا محرما لا تقل لماذا خلقه الله، لأنك لا تعرف ما هي مهمته، فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان، إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون، وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا. على سبيل المثال، عندما يأتي الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات، على ملابسنا الصوفية من الحشرات، فنأتي لها بما يقتل الحشرات وهو ما يسمى بالنفتالين، ونحذر أبناءنا من عدم الاقتراب منه أو أكله، إن النفتالين لا يؤكل ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة. كذلك الفينيك نشتريه ونضعه في زجاجة في المنزل لنطهر به أي مكان ملوث، ونحذر الأطفال منه لأنه ضار لهم، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات. كذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقها، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها، فلا تنقل شيئا من مهمته إلى مهمة أخرى. وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات، فما أكثر ما يجهل، وهو يكتشف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات الله. وعلى سبيل المثال، كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الإصبع ولا يكبر أبدا، واحتاروا في فائدته. عندما ذهبنا للسعودية والكلام لفضيلة الشيخ الشعراوي ورأينا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد، ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك فقالوا إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا حقيقة ما قالوا، فألقينا بعضا من مخلفات الطعام فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري، وتلقف هذه البقايا ولا تتركها حتى تنهيها. هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى. هو سبحانه يقول الإنسان لا تأكل هذا وكل ذاك، لحكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها. مثال آخر، الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح، اللي يفتكر الدروس بتاعت المرحلة الابتدائية، أبو القردان صديق الفلاح، كانت وظيفته في الحياة أن يأكل الحشرات والديدان عند ري الأرض. ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات، لما تيجي طيارة كده ترش المبيدات على القطن وعلى الزراعة، قتلت أبا القردان. فلما اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات استفحل خطر الديدان على الزرع، وبخاصة دودة القطن، إنها معادلة إلهية مركبة تركيبا دقيقا. وكذلك تتساءل عن الذباب، يتساءل بعض الناس ما حكمة وجوده في الحياة، وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدي للإنسان دورا هاما، هو أكل القاذورات وما بها من أمراض، ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. إذن فكل شيء في الوجود مرتب ترتيبا دقيقا، إنه ترتيب خالق عليم حكيم. وما دام الحكيم هو الذي خلق فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا، لأن لكل مخلوق دورا يؤديه في الكون. ولذلك ينبه الخالق الناس مؤمنهم وكافرهم بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض، وهو يقول للكافر إنك إن تعقلت الأمور لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك، وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع، فلا تأكل إلا الحلال الطيب. وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام وكل مثلهم. وقد أثبت الواقع والتاريخ أن الكافرين يلجؤون إلى منهج الله في بعض الأقضية ليحلوا مشاكل حياتهم، لا يدين الله كدين، ولكن بأوامر الله كنظام، لا بدين الله كدين ولكن بأوامر الله كنظام. فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشؤون دنياهم لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه. والمثال على ذلك عندما يحرم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة، أي التي ماتت ولم تذبح، إن لحمها ضار بالصحة، لأن وعية الدم في الحيوان وفي كل كائن حي هي وعاءان، إما أوردة وإما شرايين، والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما فاسدا. ونحن عندما نذبح الحيوان ويسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ويصير اللحم خالصا، لكن الحيوان الذي لم يذبح لم يذكى، يعني لم يطهر من فساد الدم، وهو ضار للإنسان، وقد أثبت العلم هذا، كما أثبتوا ما في الخنزير من أضرار. ومع ذلك المجتمع الغربي يأكل الخنزير أكثر من أن يأكل أي نوع من الأنواع الطيبة من الحيوانات، ربما لأنه أقل سعرا، ربما لأنهم يريدون الدياثة، لأن أكل لحم الخنزير يعلم الدياثة. وهو في المجتمع الغربي يعني مسألة الدياثة هذه والعياذ بالله، حيث لو رأى الإنسان صديقه مع زوجته شيء عادي يعني، وهذا نتيجة أكل لحم الخنزير. والميتة ثبت ضررها. ومثلا فيما رأيت في المجتمع الغربي أنه عشان ثبت لديهم أن الدم الفاسد هذا يؤذي الإنسان، بقى يعملوا إيه؟ عندهم قانون يقول إنه ذبح الحيوان تعذيب. شوف يا سلام، شوف الرحمة يا إخوان، شوف الرحمة، شوف الرحمة، الرحمة الكذابة. قال إيه؟ ذبح الحيوان تعذيب. وكذلك الطيور يعني. لذلك المجتمع الغربي، المجتمع الغربي خليه أهل كتاب، وربنا أحل لنا ذبائح أهل الكتاب، بس قال ذبائح، طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائحهم، بس دول لا يذبحون. وما يعمل إيه؟ يطخ البهيمة برصاصة ويسعق الدجاج بالكهرباء. فالبهيمة أول ما يطقها بالرصاصة بتموت، وبعدين يروح يجرها ويعلقها بالمقلوب، وبعدين يقطع الرأس عشان ينزل الدم ويصفي البهيمة. ثم هو ده الذبح، بس بعد ما قتلتها يعني، سبحان الله العظيم، تقتل البهيمة وبعدين تذبحها؟ طب هي دي الرحمة؟ والحيوانات والطيور يصعقها بالكهرباء، وبعدين يأتي بسكينة كده مقصلة وتنزل على رؤوس أو رقاب الطيور فتقطع الرأس عن الجسد وينزل شوية دم. وده قطع الرأس كاملة عن الجسد ما بيخليش الدم اللي في الحيوان ينزل كاملة، ومنهي عنه في الشريعة الإسلامية، اسمه النخع. ليه؟ لأن أنت لما بتقطع الوذجين بيبدأ المخ يرسل الإشارات أنه في مشكلة، في ابعد دم، ابعد دم، يظل يبعت الدم لغاية لما يصف البهيمة تماما أو الطيور. إنما لما تقطع الرأس أو اللي ينزل ينزل واللي يبقى يبقى. ولذلك في نهي شرعا عن قطع الرؤوس، إنما تذبح فتقطع الودجين مع الـ مع الـ الـ هذه اللي عنده تفاحة آدم. سبحان الله العظيم. فالدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دما فاسدا. ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج ويصير اللحم خالصا، لكن الحيوان الذي لم يذبح ولم يذكى يعني لم يطهر من فساد الدم، وهو ضار للإنسان. والحق سبحانه وتعالى عندما يقول يا أيها الناس فكأنه يدعو المؤمنين، لو عقلتم لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بألا تأكلوا إلا حلالا حله الله للمؤمنين، ولا تتبع خطوات الشيطان، أي لا تسير وراء الشيطان. فالخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي، أي بين النقلة والنقلة، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم، لأن الشيطان عداوته لكم مسبقة، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه، فهو الذي عصى ربه ولا يصح أن يطاع في أي أمر. لماذا؟ إنه لكم عدو مبين. وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم. كان بودي أكمل تفسير الشيخ الشعراوي وأكمل تفسير هذا السياق وهذه الآيات، حقيقة مضى الوقت. كان تفسير الشيخ ابن عثيمين يعني ما شاء الله، واستوعبته كاملا، وأدينا مع الشيخ الشعراوي خدنا الآية الأولى وبقي لنا بقية الآيات. مع تفسير الشيخ المراغي وابي زهرة والمنار وابن كثير، يعني احنا ممكن نحتاج درسا آخر أو درسين في هذا السياق من هذه الآيات حتى نستوعب أهم ما فيها، ولا أقول كل ما فيها. وطبعا مع نهاية الدرس ونهاية الوقت سمعتم أذان العصر، فلم يبقى إلا أن أنطلق للصلاة ونكمل إن شاء الله في اللقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.